بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 14 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب بن محرز الكوفي قال حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني أفانتسبت له، فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني يا بني.
هذا الباب أتى به البخاري رحمه الله كعادته فيه ذكر آداب وأخلاق الإسلام. وهذا الكتاب ينبغي للمسلمين العناية به، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، فإن هذا الكتاب خير ما صنف في هذا الباب، باب الآداب والأخلاق. ولو عاد المسلمون إلى آداب وأخلاق الإسلام لا قويت محبتهم وزالت عنهم كثير من أسباب العداوة والبغضاء. والأدب في الإسلام مهم جدا، وينبغي للمسلم أن يعتني بالآداب الشرعية في جميع الأمور. وهذه الآداب منها ما هو فرض واجب، ومنها ما هو مستحب سنة، وأيضا منه ما هو مكروه، وما هو محرم، وما هو مباح. فمن الآداب الحسنة التي رغب فيها الإسلام، ومنها الآداب والأخلاق السيئة التي حذر منها الإسلام. فمن الأدب البعد عن كل هذه الآداب التي حرمها الإسلام، والأخلاق التي نهى عنها الإسلام، كالعجب والرياء والسب والشتم والغيبة وغيرها من الأخلاق السيئة. وهكذا أيضا اعتنى الإسلام بأيضا تعليم الآداب الحسنة والأخلاق الحسنة. فإذا اهتم المسلمون بهذه الأخلاق التي جاء بها ديننا الحنيف لا قويت أواصر الأخوة بينهم، واختفت وسائل البغضاء وأسباب العداوة بينهم. فالإسلام اعتنى بهذا الجانب، وصنف أهل العلم كثيرا من الكتب والمصنفات، وفي كتب السنة والحديث كتب وأبواب، في صحيح البخاري كتاب الأدب، وهكذا في صحيح مسلم وفي غيرها من كتب السنة. والبخاري رحمه الله أفرد هذا الكتاب الأدب المفرد، جمع فيه الأحاديث والآثار المتعلقة بالأدب. ونظرا لأهمية الأدب في الإسلام، ولجهل كثير من المسلمين منزلة الأدب ومراتب الأدب وأنواع الأدب وطرق اكتساب هذه الآداب وغير ذلك من الأمور، ولأن هذه الآداب الشرعية تشمل العالم والمتعلم والرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير وغيرهم، ولترغيب الناس في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه في أقواله وأفعاله وصفاته وأخلاقه، بدأنا بدراسة هذا الكتاب منذ فترة، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. من باب العناية بهذا الجانب ونشر آداب وأخلاق الإسلام في مجتمعات المسلمين. والأدب هو اجتماع وخصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. فإذا أراد المسلم أن يكون متأدبا بآداب الإسلام متخلقا بأخلاق هذا الدين العظيم عليه أن يلتزم بالكتاب والسنة في عقيدته ومنهجه وعبادته وأخلاقه وأفعاله وأقواله وصفاته ظاهرا وباطنا. فإذا التزم المسلم بالكتاب والسنة في العقيدة والمنهج والعبادة والأخلاق والآداب صار مؤدبا وفق الشريعة وفق هذا الدين العظيم. وهذا يبين منزلة الأدب وفضل الأدب في حياة الناس، فإن الأدب هو الدين كله كما قال ابن القيم رحمه الله، وكذلك قال أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. قال فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. فتأمل أحوال كل شقي ومدبر كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. إذا منزلة الأدب منزلة عظيمة، لذلك لا ينبغي التهاون في معرفة آداب الإسلام والتخلق بأخلاق الإسلام. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. أيضا ذكر هذا الأثر ابن القيم في كتابه مدارس السالكين. إذن المجتمع وبلاد الإسلام بحاجة إلى سلوك الأدب وتحقيق هذه الآداب والأخلاق بين الأفراد في المجتمع، لأنه إذا اتصف الناس بمراعاة الآداب والأخلاق الحسنة بينهم حصل الاطمئنان والأمن بينهم، فحقوقهم مكفولة وسمعتهم محترمة ومكانتهم محفوظة فيطمئنون على أنفسهم. كذلك أيضا إذا التزم المجتمع بآداب الإسلام وأخلاق هذا الدين فنزعت الأحقاد من صدور الناس. إذا التزموا بالآداب الشرعية صفت النفوس وسادت الأخوة والمحبة والألفة بين أفراد المجتمع. والأدب طريق العلم النافع، وطالب العلم لن ينال العلم وبركته بدون أدب. وقد حذر السلف كثيرا من طلب العلم بدون أدب، فمن أقوالهم: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مأثور عن الحافظ البوشنجي الفقيه المالكي رحمه الله، توفي 291 للهجرة. قال: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. وذكر هذا القول الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 13. ولذلك تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق سمة أهل الإسلام، وأن العلم لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. فالأدب مهم جدا للفرد وللمجتمع عامة، وأيضا مهم جدا لطلبة العلم الشرعي، وهم القدوة في المجتمع، فينبغي أن يتأدبوا بآداب الإسلام ويتخلقوا بأخلاق هذا الدين العظيم. فنسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته وأن يؤدبنا بآداب الإسلام. هذا الحديث الأول تحت هذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا المكان. قال: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. وأتى تحته بثلاثة أحاديث أو آثار عن السلف الصالح. وهذه الأحاديث والآثار تحت هذا الباب كلها تدور في معنى أن من الألفاظ المنهي عنها أن يقول الإنسان لرجل يا ابن أخي، وأبوه هذا من المشركين، لا يقول لرجل أبوه من المشركين، لا يقول له يا ابن أخي، يا ابن أخي يعني يا ابن أخي المشرك، والمشرك لا يكون أخا للمسلم، والمشرك لا يكون أخا للمسلم. الله عز وجل قال في كتابه إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، أما الكافر أو غير المسلم لا يكون أخا للمسلم. هذا ديننا، هذا هو ديننا. فهنا باب قول الرجل يا بني، إذا علم أن هذا الرجل أن أباه من المشركين يقول يا بني، لا يقول يا ابن أخي، لأن يا ابن أخي لفظ يقوله العرب احتراما لغيرهم، يقول يا ابن أخي إذا خاطب صغيرا في السن وأراد أن يعلمه أو ينصحه قال يا ابن أخي. لكن إذا علم أن أبا هذا الابن وهذا الولد من المشركين لا يقول يا ابن أخي، يقول يا بني. هذا هو مراد البخاري في هذا الباب، باب قال الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، يعني لم يدخل في الإسلام، أبوه من المشركين فلا يقول له يا ابن أخي، يقول له يا بني، يجوز يقول له يا بني. وهذا يدل على دقة الإسلام وعلى وجوب اختيار الألفاظ المناسبة الموافقة للشرع في حياة المسلم. الآن أكثر المسلمين يتلفظون بألفاظ لا يعرفون معناها، وإذا عرفوا معناها لا يعرفون الحكم الشرعي، لا يعرفون الحكم الشرعي، لا يعلمون أدب الإسلام في التلفظ بهذه الألفاظ، بهذا الكلام الذي ينتشر فيما بينهم. لكن المسلم الذي هو مستسلم لله عز وجل ينبغي له أن يتعرف على الألفاظ المنهي عنها والألفاظ الجائزة، فيجب اختيار الألفاظ المناسبة الموافقة للشرع. انظر هنا كلمة يا بني، هو دائما يقال يا ابن أخي يا ابن أخي، لكن لأن إذا كان الأب من غير المسلمين لا يقول له يا ابن أخي، لا يقول له يا ابن أخي، لأن المشرك لا يكون أخا للمسلم، لا يكون أخا للمسلم. هذا أدب مهم ينبغي مراعاته. والبخاري رحمه الله ساق بسنده هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن أهل العلم ضعفوا هذا الحديث أو هذا الأثر، وهذا السند الذي جاء به البخاري رحمه الله فيه ثلاثة ضعفاء، فيه ثلاثة ضعفاء في هذا الكتاب. قال حدثنا بشر بن الحكم، وهذا ثقة شيخ البخاري، قال حدثنا محبوب بن محرز الكوفي، هذا لين الحديث، قال يكتب حديثه، يكتب حديثه يعني في الشواهد والمتابعات، الشواهد يعني لا بد أن يشهد له لروايته رجل آخر حتى يؤخذ حديثه، أما إذا انفرد بالرواية فهو لين الحديث، حديثه ضعيف. محبوب بن محرز الكوفي قال حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه، أيضا هذا الصعب بن حكيم قالوا مجهول، هذا الراوي الثاني في هذا السند ضعيف مجهول، وأبوه أيضا مجهول حكيم. إذن هنا ثلاثة، هذا محبوب والصعب وحكيم، ثلاثة في السند ضعفاء، ضعفهم أهل العلم ذلك، وهذا السند ضعيف لا يصح. قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت إليه فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام، عرف عمر أن أبا لم يدرك الإسلام، مات مشركا، فجعل يقول يا بني يا بني، تراجع عن كلامه يا ابن أخي، لكن الحديث لا يصح، الأثر لا يصح. لكن الذي بعده والذي بعده من الأحاديث والأثار جاءت أن قول يا ابن أخي لمن لم يدرك أبوه الإسلام غير صحيحة، غير صحيحة، يقول له يا بني إذا خاطبه، يقول له يا بني، لا يقول له يا ابن أخي إذا علم أن أباه مات على الشرك، مات على الشرك. وأيضا فيه أن المشرك لا يكون أخا للمسلم، كما ذكرنا قول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، إنما للحصر، الحصر المؤمنون أخوة فيما بينهم، أما غيرهم لا يدخل في هذه الأخوة. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ما قال المسلم أخو المشرك، يعني المسلم أخو المسلم. فهذا الأثر سنده ضعيف لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن سلم العلوي قال سمعت أنسا يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن،
لا تدخلن إلا بإذن، بعد نزول آية الحجاب. فهذا حديث صحيح لغيره، هنا السند ضعيف لكن له شاهد، له طريق أخرى، هذا الحديث له طريق أخرى عند الإمام أحمد وعند غيره عند الديلمي، فله شاهد تقوى به، لكن هنا السند ضعيف بسبب هذا سلم العلوي. سلم العلوي ضعيف في السند. قال البخاري حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرني جرير بن حازم عن سلم العدوي، فسلم العدوي وضعيف عند أهل العلم، فالسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره. لماذا؟ لأن له طريقا أخرى. فالحديث هنا رواه البخاري وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند ورواه أيضا الديلمي، فالحديث له طريق أخرى يرتقي بها، يترقى الحديث من الضعف إلى الصحة، فهو صحيح لغيره. قال سمعت أنسا يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الأحاديث الكثيرة. فأنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدومه إلى المدينة 10 سنوات. قال أنس فكنت أدخل بغير استئذان في أول الأمر إلى آخر 2-3 سنين، كنت أدخل بغير استئذان، أول لعدم الأمر بالاستئذان، حينها لم تنزل آية الحجاب، كان يدخل ويخرج بدون أن يستأذن. قال فجئت يوما فقال كما أنت يا بني، كما أنت يعني لا تدخل، قف عند الباب، فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. لا تدخل، حدث أمر يعني نزلت آية الحجاب، نزلت آية الحجاب. فالشاهد من هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله هنا تحت هذا الباب، باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، فأبو أنس مات مشركا، مالك، وأنس بن مالك مالك مات مشركا لم يدخل الإسلام، مات على الشرك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنس يا بني، لم يقل له يا ابن أخي، لم يقل له يا ابن أخي، قال كما أنت يا بني. هذا يدل على الفقه الدقيق عند البخاري رحمه الله عندما أتى بهذه اللفظة بهذا الحديث هنا تحت هذا الباب. ففيه هذا الحديث جواز استعمال لفظ يا بني للصغير، للصغير يقول له يا بني. وأيضا في الحديث وجوب الاستئذان قبل الدخول على أهل الدار، وجاءت الآيات والأحاديث، هناك آداب للاستئذان ستأتي أيضا في هذا الكتاب، آداب الاستئذان. فهذا ما في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له يا بني،
قال له يا بني. أيضا هذا الأثر أثر موقوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح، الأثر هنا أثر صحيح، وفيه قول أبي سعيد الخدري أيضا يا بني. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن أبي صعصعة عن أبي، عن ابن أبي صعصعة، عن أبيه، الأب هو أبو صعصعة. أبو صعصعة هذا مات على الشرك، مات مشركا، لذلك قال هنا أبو سعيد يا بني، لم يقل له يا ابن أخي، لم يقل له يا ابن أخي، لأن أبا صعصعة مات على الشرك، فهو يكلم الابن قال له يا بني، لأن الأب مات على الشرك، لم يقل له يا ابن أخي. وفي هذا هذه الأحاديث الثلاثة تحت هذا الباب أنه يجب اختيار الألفاظ المناسبة الموافقة للشرع في حياة المسلم، واضح؟ فعندما الكلام مع الناس والتأدب مع الناس، وإذا ناديت صغيرا تنظر أولا هل أبوه من المسلمين، قل له يا بني، إذا كان أبوه من المسلمين يا ابن أخي، هذه لفظة مناسبة فيها إكرام له لأبيه، وإذا كان تعلم أن أباه ليس من المسلمين قل يا بني، لا تقل يا ابن أخي، اختار اللفظ المناسب والموافق للشرع، موافق للشرع. ففقيه من أراد الله عز وجل أن يفقه في الدين يتعلم هذه الأشياء، وغالبا هذه الأشياء لا يتعلمها الإنسان إلا عن طريق حضور مجالس العلم وحضور مجالس السنة والحديث كمثل هذه الدروس في تدريس وشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا الكتاب الأدب المفرد البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقل خبثت نفسي. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
لقست نفسي، أيضا هذا أدب مهم من آداب الإسلام ومن الألفاظ المنهي عنها، رغم أن المعنى واحد، لكن لأن هذا اللفظ يحتمل ويدل على أشياء قبيحة من الأفعال أو الصفات المذمومة، خبثت نفسي إذا قال هذه الكلمة، لأن كلمة الخبث تطلق على الباطل في الاعتقاد، الكذب في المقال والقبيح، كلام القبيح في الفعل القبيح، يقال له خبث، خبث صفات المذمومة يقال لها خبث. فهنا يقول عن نفسه هذه الصفة الذميمة، رغم أن خبثت هي معناها لقست، لقست خبثت نفسي، خبثت نفسي يعني فسد مزاجي، عندي غثيان، عندي سوء هضم، عندي حرقان في المعدة متضايق، هذه معنات خبثت نفسي أو لقست نفسي، المعنى واحد، لكن خبثت نفسي ممنوعة، منهي عنها بالشرع، لقست نفسي جائزة بالشرع، لأن كلمة لقسة ليس لا يتضمن معناها الباطل في الاعتقاد أو الكذب في المقال أو القبيح من الأفعال أو الصفات المذمومة، كما في كلمة خبثة أو كلمة الخبث. فاختيار الألفاظ المناسبة الموافقة للشرع، فخبثت نفسي معناها لقست نفسي، نفس المعنى، لكن هذه خبثت هذا اللفظ غير جائز. لا يقول أن أحدكم، نهي مع توكيد، لا يقول لن، لا يقول لن مع نون التوكيد، هذا يدل على توكيد النهي، وهذا يدل على التحريم غالبا، والجمهور على الكراهة في هذه الكلمة، لكن هذا اللفظ منهي عنه. قال البخاري: باب لا يقول خبثت نفسي. فعرفنا الخبث، الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال، وكذا يطلق أيضا على الصفات المذمومة، ولذلك جاء النهي عنه هنا، والحديث متفق عليه في الصحيحين. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. فإذا حصل للإنسان غثيان مثلا أو سوء هضم أو حرقان في المعدة، هذه الأشياء التي يتضايق منها الإنسان، فلا يقول نفسي خبيثة اليوم، لا، يقول لقست نفسي، لا يتلفظ بهذه الكلمة خبثت نفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في هذا الحديث وإلا حديث أيضا الذي بعده. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن أبي شهاب عن أبي أمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. قال محمد: أسنده عقيل.
نعم. قال محمد يعني هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، أسنده عقيل، يعني هذا كذا قال، لكن في الصحيح صحيح البخاري تابعه عقيل في الرواية، يعني فحديث متفق عليه، ليس في سنده شك أو ضعف، حديث متفق عليه في الصحيحين. قال البخاري: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله، عن أبي أمامة عن أبيه، عن أبي أمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. فهذه الكلمة خبثت نفسي لا تجوز، أولا لبشاعة الاسم وصراحة الخبث فيه في هذا الاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب في الألفاظ ودعا إلى استعمال أحسن الألفاظ، وأيضا دعا إلى هجران خبيث الألفاظ، فمن خبيث الألفاظ هذه خبثت نفسي، فعلى المسلم أن يعتني بألفاظه وأن يختار الألفاظ والكلمات المناسبة للشرع الموافقة للشرع في حياته، وهذا يؤكد لنا أهمية الأدب في حياة الناس والتخلق بأخلاق الإسلام. ويأتي سؤال هنا: كيف نكتسب الآداب والأخلاق؟ قد يقول الإنسان: الأخلاق كثيرة، أخلاق الحسنة كثيرة والآداب كثيرة، فما هو الطريق لاكتساب هذه الآداب وانتشار هذه الآداب الحسنة والأخلاق الحسنة، آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، ما هو الطريق لانتشارها في مجتمعات المسلمين وفي أفرادهم؟ بعد أن علمنا أهمية الأدب وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب في الألفاظ ودعا صلى الله عليه وسلم إلى استعمال أحسن الألفاظ عند التخاطب وأحسن الآداب وأحسن الأخلاق، ونهانا عن أيضا الأخلاق الخبيثة والآداب السيئة، فما هو طريق اكتساب هذه الآداب والأخلاق؟ أولا تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر، أن ينشأ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ينشأ من الصغر يربى من قبل والديه على هذه الآداب، آداب الإسلام، آداب الطعام، آداب النوم، آداب الاستئذان، آداب الخروج، آداب الدخول، آداب تلاوة القرآن، وهكذا آداب كثيرة في حياة الناس، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الأرحام، الأدب مع الأقارب، الأدب مع الجيران، هذه إذا تربى عليه الأولاد من الصغر ونشأوا عليها انتشر هذا الخير وهذه الآداب انتشرت بين المسلمين، هذا واجب الوالدين، واجب الأساتذة في البيت والمدرسة. قال عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يقول لمؤدب ولده، للمؤدب الذي يؤدب أولاده، قال: علمه الصدق كما تعلمه القرآن، احملهم على الأخلاق الجميلة، جالس بهم أشراف الناس وأهل العلم منهم، فإنهم أحسن الناس ورعا وأحسنهم أدبا. ويقول أيضا: واضربهم على الكذب وجنبهم شتم أعراض الرجال واحملهم على صلة الأرحام واعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب. هذا كلام لهذا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فيقول لهذا الذي يؤدب أولاده علمهم الصدق، شوف الأخلاق الحسنة، احملهم على الأخلاق الجميلة وهم صغار يتعلمون يتربون على آداب الإسلام، جالس بهم أشراف الناس وأهل العلم، خذهم معك عند كبار العلم، عند الأمراء، عند كبار السن يتعلموا منهم، عند العلماء يأخذوا منهم الأدب، فإنهم أحسن الناس ورعا وأحسنهم أدبا، هؤلاء العلماء هم أشرف الناس، خذهم إلى العلماء. يقول لهذا المربي خذ أولادي لمجالس العلم والعلماء، بعدين قال اضربهم على الكذب، يعني الأخلاق السيئة، كذب والنميمة والسب والشتم كلام البذيء، أخلاق سيئة اضربهم عليه. يقول إذا تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر هو واجب على الوالدين، واجب على الأساتذة في المدرسة، وذلك سينتشر الأدب بين الناس. قال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني، يعني تلبسني العمامة وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه قبل علمه. انظر التربية، هذه تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر، وهو صغير الإمام مالك، فأمه تلبسه العمامة وتقول له اذهب تعلم الأدب من ربيعة، ربيعة الرأي المعروف شيخ الإمام مالك رحمه الله، اذهب إلى ربيعة تعلم منه آدابه قبل علمه. وهذا الأثر عن الإمام مالك ذكره القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك، ترتيب المدارك. فالصبي أمان عند والديه، فإن عود بالخير وعلمه على الأخلاق الحسنة وآداب الإسلام نشأ عليها، وسعد الولد والأب في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب، فعلى الأب أن يصون ولده بأن يؤدبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، لا يعود على التنعم والزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها. هذه أمور مهمة. إذن من أهم طرق اكتساب الأدب والأخلاق الحسنة تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر على هذه الأخلاق. أيضا من طرق اكتساب الأدب النظر في قصص القرآن وكتب السنة، كتب الحديث، كتب السيرة لمعرفة هدي وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم تعلم الأدب والأخلاق الحسنة، قراءة كتب الحديث والسنة مثل كتاب الأدب المفرد وكتاب الترغيب والترهيب، وهذا هكذا قبلهم كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد، هذه فيها آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والنظر في سير سلفنا الصالح أيضا من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين بالأدب والورع والدين. ومن أهم الكتب في للنظر في سير السلف الصالح وأئمة الإسلام كتاب سير الأعلام، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، لأن مطبوع في 25 مجلدا. أيضا من طرق اكتساب الآداب، آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين، تعليم الناس، تذكيرهم دوما بأهمية الأدب، وهذا الذي نسير عليه في دراستنا لهذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، تعليم الناس، تذكيرهم دوما بأهمية الأدب في حياتهم، خطورة ترك الآداب الحسنة والأخلاق الحسنة، ويتحقق ذلك بإقامة الدروس والمحاضرات ونشر مثل هذه الدروس والمحاضرات والخطب والمواعظ في ذكر الآداب الشرعية والأخلاق الحسنة مع الاستدلال بالأدلة الصحيحة عليها. أيضا قراءة الكتب والمصنفات التي أفردت لأبواب الأدب لمعرفة الآداب الإسلامية والعمل بها ونشرها بين الناس، مصاحبة المربين والعلماء وطلبة العلم الملتزمين بالأدب والأخلاق الإسلامية، أيضا ترك الآداب المرذولة في الأفراد والمجتمعات، هناك بعض الآداب والأخلاق السيئة التي تنتشر بين الناس مثل الغيبة والنميمة والسب والشتم والحسد وغيرها من الأخلاق السيئة، فتوقيها والابتعاد عن هذه الأخلاق، مجاهدة النفس. إذا أراد المسلم أن يكتسب هذه الأداب يجاهد نفسه، يربي نفسه على الأداب الإسلامية، الأداب الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. حلم بالتحلم، هذا الحلم ما يأتي إلا بمجاهدة النفس حتى تكون حليما. لابد أن تكتسب هذا الخلق، فالأخلاق أكثرها مكتسب. ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه ويتعلم هذه الأخلاق والآداب ويتخلق بها. وصنف العلماء في الآداب كتبا كثيرة، أهمها مثل ما ذكرنا ما في الصحيحين، كتاب الأدب في البخاري، وهكذا كتاب الأدب عند مسلم، وفي كتب السنة كتب الأدب، وهكذا كتاب الأدب المفرد هنا للبخاري رحمه الله. أيضا هناك كتاب لابن مفلح الحنبلي رحمه الله سماه الآداب الشرعية. ابن مفلح توفي سنة 763 للهجرة، فهذا كتاب اسمه الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. هذا الكتاب جيد، في 3 مجلدات مطبوع. وهكذا أيضا كتاب غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني رحمه الله، أيضا مطبوع في 2 مجلدين. مثل هذه الكتب يختنيها المسلم ويقرأها، وبعضها منظومات شعرية في الأخلاق وفي الآداب ومشروحة شرحا موجزا. مثل هذا الكتاب غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني رحمه الله، توفي سنة 1188 للهجرة، في مطبوع في 2 مجلدين. هكذا قبل ذلك الحافظ ابن حيان الأصبهاني له كتاب أيضا مطبوع ومحقق في 4 مجلدات اسمه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. والحافظ ابن حيان الأصبهاني توفي سنة 369 للهجرة في القرن الرابع، فهذا الكتاب كتابه جامع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، حديث مسندة ومطبوع في 4 مجلدات ومحقق جيدا. أيضا كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد أيضا من الكتب النافعة، من الكتب النافعة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التأدب بآداب الإسلام، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أخلاق هذا الدين الحنيف، وكذلك التأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آدابه وأخلاقه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أننا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.